الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد ويوم جديد في أيامنا الأسبوعية اللي نطلع عليها فيكم واللي تسمعونا من خلال إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله في برنامج الرايح، واليوم فقراتنا متعددة ومتنوعة كالعادة، وإن شاء الله تنال استحسانكم وتعيبكم ونقدم لكم فيها المعلومة المفيدة. الأرقام التواصل ويا البرنامج من البداية نقولها 056 للواتساب 177-6664، رسالة نصية على رقم التليفون على الرقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 043-369-9950. في بداية الحلقة نقول إذا كنت في بداية الطريق فمن العيب أن تيأس، وإذا كنت في منتصف الطريق فمن العيب أن ترجع، وإذا كنت في نهاية الطريق فمن العيب ألا تكمل. ونحن بادين وياكم وبنكمل إن شاء الله ساعتين الرايح على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الموضوع الرئيسي لليوم في حلقتنا بيكون عن مسؤولية تربية الأبناء. هل تربية الأبناء حكر واجب وفرض على الأم فقط، أو هي علاقة مشتركة ما بين الأم والأب، ومنو المسؤول عن هاي العلاقة وعن هاي الغرس الطيب اللي هم الأبناء؟ هذا اللي بنتعرف عليه اليوم مع الأستاذة أمنة خليفة، أستاذة أصول تربية. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل بحول الله إلى فقرة تدري أنه، وتدري أن عندنا دراسة علمية حديثة تكشف أن 20% من الأباء يرغبون بالتعلم المزيد حول تربية الأطفال. عقب تدري أن ننتقل للفقرة الثالثة في الرايح، وهي فقرة بنيان من منطقة خرفكان. اليوم وضيفنا هو الدكتور عبد الله سليمان، أستاذ وباحث تراث. في الساعة الأخيرة من الرايح فقرتنا الطبية داوها تبرة، وبنتكلم اليوم عن الضغوطات النفسية في المجتمع، لكن بناخذ صورة خاصة في الأسرة، الضغوطات النفسية داخل جدار الأسرة. وضيفنا بيكون الدكتور أحمد النجار، أخصائي علم نفس. إذا المستمعين هاي محاورنا الأربعة في فقرات الرايح لليوم، إن شاء الله مثل ما قلت نقدم فيها المعلومة المفيدة. مستمعين ندخل حين في صلب الفقرة الرئيسية اليوم، ومثل ما ذكرنا نحن بنتكلم اليوم أو بنناقش موضوع تربية الأبناء في الأسرة. هل هي مسؤولية الأم؟ هل هي حكرة على الأم؟ أم أن هي علاقة مشتركة ما بين الأم والأب؟ لأن الأم والأب هم نتاج هاي البذرات، هم اللي يابون هالأبناء، فهل في الآخر المسؤولية تكون على عاتق الأم بروحها، ولا لازم الأب يكون موجود وبقوة في الموضوع؟ حقيقة قام الكثير يفسر دور الأب ويحصره في الأسرة على أنه مسؤول عن الماديات ويتجاهل الأدوار الأخرى. صار الأب لدى البعض، بنقول حتى لدى بعض الزوجات أو لدى بعض الأباء نفسهم، يصنفون نفسهم بأنهم عبارة عن صندوق مالي تجوري أو صراف اللي يحصل من خلال الأبناء على البيزات عشان يشترون أغراضهم، متطلبات المعيشة، ملابس، كل الأشياء المادية، متناسين وجوده في الأسرة كأب، كمشاعر، كتربية، كقدوة، بعيدا عن تصرف الآلي والبيزات والحسابات المادية. الأب يتم الأطفال محتاجين كقدوة وكنموذج، يعني يحتذى فيه داخل البيت والحياة عموما، لذلك فله دور كبير في تنشئة وتوجيه الأبناء وإرشادهم خاصة في مراحل حياتهم الأولى. ومثل ما هي عاطفة الأمومة مهمة وأساسية في حياة الصغار، كذلك عاطفة الأبوة ضرورية لأنهم الاثنين يكملون بعض. عاطفة الأم للأبناء وعاطفة الأب للأبناء، الاثنين يكملون بعض، ما في تناقض. لازم الاثنين يكونوا موجودين في حياة الأبناء بصورة فعالة ومجدية، لأن هالأشياء تنعكس بشكل أو بآخر على نفسية وسلوكيات الأبناء. إن اختلفت طبيعة العاطفة بين الطرفين اللي هم بالأم والأب مثل ما ذكرنا، بحكم التكوين الجسدي، بحكم التفكير، التكوين النفسي والفسيولوجي والسيكولوجي للرجل والمرأة، لأن الرجل يمكن يتميز شوية بالعقلانية مع أبنائه، أما المرأة الأم تسيطر عليها العاطفة. ولكن اللي يشاع أن تربية الأبناء تقع على عاتق الأم فقط، هذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ. مسؤولية مثل ما ذكرنا مسؤولية مشتركة بين الزوجين. تربية الأبناء مب مهمة الأم فقط، حضور الأب جدا مهم في حياة الأبناء من النواحي كافة، ما نتكلم عن ناحية المادية، يلا كأنه يعني هو شغلته أنه هو يصرف ويروح، لا، هو لازم يكون موجود في كل حياة أبنائه، خاصة فيما يتعلق بتنشئتهم الاجتماعية. جميل. ولكن الواقع المرير في بعض الأحيان اللي هو الانشغال بالعمل، مع تطور الحياة العصرية وانشغال الآباء بالبحث عن المادة، وبعد بنقول انشغال الأمهات نفس الشيء وتأمين، بسبب شو؟ هي الأم والأب ليش يشتغلون؟ عشان في الآخر عشان عيالهم، عشان يوفروا لهم المسكن والمأوى والمستوى المعيشي الكريم. لكن يغفل الكثير منهم أهمية تخصيص وقت مناسب يعني يقضونه ويا عيالهم. المخرج يأشر أن لازم نطلع فاصل، بنطلع فاصل، عقب الفاصل نكمل تربية الأبناء. تريونا.
الأولى منكم وفيكم. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الأولى 107.4. السنة.
إني لست على ويبو يا عرب وتغديت وياهم، يحتاج إنك ما تنش. إن بغيت تنش يحتاج إنك تستأذن من أكبر واحد في المكان، وإذا ما أذنوا لك ما تنش. فما يجوز إنك أنت اليوم تاكل ويا العرب وتنش قبلهم، لا، يحتاج إنك تشكرهم وتنش بعد الاستئذان. إن نش أكبرهم تراك بتنش وياه، إن ما نش ما يجوز إنك تنش. وإذا كنت من الشباب الصغار اليافعين، يحتاج إنك عقب ما تخلص أكلك تيلس حتى ما تستأذن، تيلس لين يخلصون العرب قدام وتنش. وبالذات الخاطر، إن ياك خاطر يحتاج ما تودره ما تنش عنه لين يخلص. وبعد يحتاج إنك أنت تعزم عليه وتعطيه الأكل وتبلح له وتجرب له، يكون صدق يحس بضيافتك ومحبتك له وقربك منه. وهاي عموما أشياء جدا جميلة هي في صميم تراث هاي الدولة الطيبة.
السنة
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر تليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل تكلمنا وعطيناكم مقدمة عن منو المسؤول عن تربية الأبناء، هل تربية الأبناء حكر على الأم أم أنها هي علاقة مشتركة ما بين الأم والأب؟ هذا السؤال اللي بنطرحه على ضيفتنا الدكتورة أمنة خليفة أستاذة أصول التربية. السلام عليكم دكتورة أمنة.
مرحبتين، حياك الله، وشكرا لإذاعة الأولى على يعني إتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذا الموضوع المميز الحقيقة، وهو موضوع يعني يستحق أن احنا نطرحه، ويستحق أن يعني أولياء الأمور سواء كانت الأم أو الأب يسمعونه، لأنه يهم الطرفين، لأن فيه مصلحة في النهاية لأبنائنا سواء كانوا من الذكور أو من الإناث.
صحيح. السؤال
تفضلتي قلتي منو المسؤول عن تربية الأبناء، وانت عطيتي الإجابة أم هي علاقة مشتركة. أنا أقول إحنا دائما نقول أن يعني تكوين الأسرة بين طرفين، ويجب أنه يكونون الاثنين على وعي بأن الطرفين هذيلا لابد أن يكونون على وعي بأنهم شركاء حياة.
صحيح.
والشراكة في الحياة تتطلب الاهتمام بالجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي، الجانب الصحي، والجانب التربوي اللي أنتوا الآن معنيين فيه. أنا أقول أن تربية الأبناء يجب أن تكون، ويجب أن نؤكد على أنها تربية مشتركة بين الطرفين، بين الأم وبين الأب. لا يمكن أن نعتمد على طرف واحد على حساب الآخر.
نعم.
ليش؟ لأنه لما بعض الأحيان بعض الآباء لما يتميز الولد وينجح الولد ويتفوق الولد ويثنى على الولد، يقول الأب يفخر فيه، يقول هذا ابني.
حين عرف.
لكن في الحقيقة الأمر هو ما شارك في المسؤولية. أنا أقول والعكس صحيح، إذا الولد يعني استوت عندها مشكلة في المدرسة، أو أن يعني مستواه الدراسي ضعيف، أو حصلت أي مشكلة، تعرفين أنت أطفال يكونوا صحيح. موجودين في المدارس، وأكيد تحصل مشاكل، لما تسوي مشكلة دائما للأسف الشديد يحمل الأب المسؤولية للأم، أنت ما تتابعينه، أنت ما ربيتي صح، أنت مش معتنية فيه، أنت كذا أنت كذا. إحنا نقول لا، عشان إحنا ما في طرف يحمل المشكلة على الطرف الآخر، يجب أن احنا من بداية الحياة الزوجية، من بداية تكوين الأسرة، يجب أن نكون على وعي، أنا علي مسؤولية، لي حقوق وعلي واجبات، والطرف الآخر أيضا عليه له حقوق وعليه مسؤوليات. الحقوق والمسؤوليات للرجل ليست معنية فقط بالجانب الاقتصادي وتوفير الجانب المادي للأسرة، يعني المتطلبات المادية للأسرة ليست هي فقط. ليش؟ لأن الآن وخاصة في هذا الوقت المرأة تعمل والرجل يعمل.
صحيح.
وكلاهما يتقاضى مبالغ، صح ولا لا؟
فعلا صح.
وكلاهما يتقاسمان المسؤولية المالية.
فعلا.
ليش أنت يا رجل مثلا، أو ليش أنت يا امرأة تطالبين الرجل بحقك المالي، وليش يا رجل تطالب أنت زوجتك بأن تتحمل جزء من نفقات الأسرة، صح ولا لا؟
صحيح.
فإذا من باب أولى، لأن هذا المال أو هاي الناحية المالية الهدف الأساسي منها توفير معيشة كريمة أو عيشة كريمة لأبنائنا.
صحيح.
صح ولا لا؟
فإذا
ليش إحنا ما نتقاسم من الأساس، ويكون عندنا وعي، أو نرتب أمور حياتنا بأن تكون تربيتنا لأبنائنا تربية مشتركة، أنا أتحمل جزء من تربية الأبناء والرجل يتحمل جزء من تربية الأبناء. يقولون لي بعض الخوات اللي عندهم يعني بعض الأحيان مشاكل أسرية داخل البيت، أو أنه يعني منفصلين، أو أنه حتى ما في انفصال ولا في مشاكل، دائما الأب مشغول ويلقي بالتبعية المسؤولية كلها على كاهل المرأة أو على عاتق المرأة، ويعني يمكن هي في بداية حياته تفرح أن هي اللي قاعدة توجه، هي اللي قاعدة تربي، هي اللي يعني تبني الخط الأساسي لتنشئة ابنها، لكن توصل عند مرحلة معينة أو عند سن معين لهؤلاء الأطفال
تتعب
تتعب تتعب، ما تقدر. فلا بد أن احنا يعني نؤمن، نحن كآباء ونحن كأمهات، أن نؤمن أن تربية أبنائنا إذا أردنا لهم تنشئة سليمة وينشؤون يعني مثل ما نقول تنشئة متوازنة، لابد أن نتحمل كلانا المسؤولية.
جميل. دكتورة، كيف ومتى وش قال نقدر نقسم المسؤوليات بين الزوجين؟ يعني من متى يبدون يحددون؟ هل قبل الزواج فترة الملكة، ولا عقب ما يبون عيال، ولا وهي حامل يحطون مثل يقولون نقطع الحروف بخصوص تربية الأبناء؟
هي شوفي، أنا أتصور أن من بداية الحياة الزوجية يعني يفترض أنها يعني مثلا على حسب طبعا الأسرة، في بعض الأسر مرحلة أو فترة الخطوبة أو فترة الملكة ما تطول وايد، صح ولا لا؟ صح. يعني بعض الأسر يعني تحرص على أنه يعني يتقدم الشاب لخطبة هذه البنت، يحددوا موعد ملكة وبعدين يتزوجون على طول، يمكن ما تكون في فرصة لمعرفة كل واحد فيهم للآخر. أنا دائما أقول أستاذي الفاضل، دائما أقول أنه اللي يتحمل مسؤوليته يعني الشاب والشابة تعرف من مجرد مثلا الفترة حتى لو كانت قصيرة للتواجد في يعني وجودهم مع بعض، تقدر تكتشف الزوجة أو اللي هي بتقبل على الزواج، تقدر تكتشف أن هذا الرجل أصلا عنده تحمل مسؤولية ولا لا، مش في الأبناء بس، في تحمل المسؤولية، وهو بعد يقدر يكتشف أنها قادرة على أنها تتحمل المسؤولية ولا لا. هذا بداية. صح. بعدين لما يتزوجون ويبدؤون في تكوين الأسرة ويبتدون أنه في عندهم أول مولود، لابد أن احنا أمورنا تطرح بشفافية وبوعي، أن احنا يعني إن شاء الله بينا ابن أو بنت، الآن يجب أن احنا نكون مع بعض، نحط إيدنا بإيد بعض، نتقاسم المسؤولية، كل واحد فينا مسؤول عن هذا، يعني ما نخلي عفوا المسؤولية كاملة على الزوجة، يمرض الولد ركبت في المستشفى بتدخل بتروح المدرسة يدعونهم يعني هذا مال أولياء الأمور تروح الأم، ما يصير. فكيف ومتى؟ أنا أتصور من بداية الحياة الزوجية يجب، وبعدين هي تقدر تكتشف والرجل يقدر يكتشف، الحرمة تتحمل المسؤولية والرجل تحمل المسؤولية ولا لا. يجب أن نحط يعني الخطوط العامة العريضة لتحمل المسؤولية إذا أردنا، يعني لابد أن تكون في إرادة عند الطرفين، يبون يربون أولادهم تربية صالحة وتنشئة سليمة، ويكون الطفل هذا أو الطفلة تكون يعني تنشئة متوازنة وسوية، ولا تتعرض تعرفون أنتم الجوانب النفسية اللي يتعرض لها الطفل إذا ما شاف الأم يعني ما في يعني تتحمل مسؤوليته، أو شاف الأب مش متحمل المسؤولية، أكيد الطفل بيطلع ما يعرف وين يروح. وعشان كذا في كثير من الأحيان يلجؤون لمن؟ يلجؤون للخدم. يعني أنا البارحة بالصدفة
موضوع
في واحدة صرحت لي على الواتساب، الأم واقفة الخدامة واقفة والولد جاي، فكانت الأم تتوقع أنها الولد بيتجه ناحيته، اتجه مباشرة ناحية الخادمة.
نعم، شيء قاسي والله العظيم،
قاسي جدا الصراحة.
مرات يعني ترى مرات يعني ما أعرف شو أقول، أنا قلت في البداية أن الموضوع أصلاً جداً مؤلم، لكن مرات هي ضرورة. ما بنتكلم عن الأم اللي جالسة في البيت ومتفرغة وحاطة ريل عريل،
بالعكس مسؤولية مضاعفة عليه
المفروض،
يعني اللي قاعدة في البيت
أنا يعني أنا ما لها عذر أصلاً، ما لها عذر
بالضبط. أنا من تجربة أنا أشوف المرأة العاملة بأمانة تكون يعني مسؤولة عن بيتها وعن أبنائها، ولأن ما أدري شو الشعور الداخلي أن تحس أن في فترة مش موجودة في البيت تريد تعوض هذا الجانب. أنا صراحة من تجربة، أنا كنت في يوم من الأيام مسؤولة عن مركز الانتساب الموجه، وعندي معلمة طالبة زوجة أم وكانوا من المتفوقات
ما شاء الله.
فهذا يعني مش مقياس أن المرأة عاملة يأثر على حياتها الأسرية وعلى تربيتها لأبنائها، أبدا. إحنا كنا نشتغل صباح ومساء، الصبح والمساء كنا نشتغل نرجع بيوتنا. أنا كنت أكاديمية وإدارية، أشتغل الصبح العمل الإداري والمساء العمل الأكاديمي كتدريس كعضو هيئة التدريس يعني في الجامعة. فكانت يعني لما نرجع بيوتنا نحس أن كل شيء نقدر نسويه ونعوض هذا الجانب. هي المسألة عندي الرغبة وعندي الوعي بأني أنا مسؤولة، طالما أنا اخترت، مش أنا اخترت أكون زوجة واخترت أكون أم، صح ولا لا؟
صحيح.
إما أني أختار صح أو أني ما أختار حقيقة.
نبغي نستفيد منك يا دكتورة، نحن شخصية يعني أنا شخصيا والمعدك وياي، نحن عندنا مشكلات مثلا تأنيب الضمير، نحن عاملات وممكن نتم مثلا بنظهر من الصبح برد بيوتنا المساء، ولكن عندنا قصة تأنيب الضمير هاي إن نحن مخلينا عيالنا.
بس 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 متى يكون تأنيب الضمير؟ تأنيبين ضميرك ينبت فتشتغلين مضاعف، كأنك تشتغلين مال الصبح ومال المساء.
يا دكتورة إذا بتردين البيت حصين ولدك ولا بنتك راقدة، لأن باكر عندها مدرسة الصبح.
لا ما عليه ما عليه، أبنائنا يعني الساعة 4 أو الساعة 5 تردين، أعتقد أن في فرصة، أعتقد أن في فرصة، إلا إذا أنت انشغلتي بأشياء. شوفي هو وقتنا منظم، أنا ما أريد أدخل أخرج عن إطار الموضوع، لكن إحنا الوقت منظم. لكن إحنا نقدر ننظم وقتنا ولا ما نقدر؟ بنتي لو يت أو أولدي يا الساعة 3 البيت وأنا رجعت الساعة 4 أو 5، أغديه أجابله أخليه يرقد شوية عقب قومه، ما عندي زيارات خلال الأسبوع، ما عندي زيارات. أنا هذه طريقتي، دائما زيارات الأهل زيارات الصديقات دائما يكون في نهاية الأسبوع حقيقة. يعني ما أقول أنا لا سووا لي تليفون وعشان تأخذوا موعد وتوني، المسألة مش كذا. المسألة أن أنا موظفة، أنا عندي التزامات، أنا عندي أبناء، وبعدين نتقاسم مثل ما نتقاسم الأكل والشرب، صح ولا لا؟ الزوج والزوجة يجب أن نتقاسم المسؤولية. أنا لما أرجع البيت الساعة 4 عشان أشوف، عشان أنا أرفع من المستوى الاقتصادي لأسرتي، صح ولا لا؟
صحيح.
يجب على الزوج أن يقدر هذا الجانب، صح ولا لا؟
أكيد.
ويوقف معاي أنا ما أقول قم اغسل الوعيان وكنس، والحمد لله بيوتنا فيها الخدم وفيها كذا، لكن أنا أقول شاركني حتى في تقليب صفحات الدفاتر مال أبنائي.
نعم.
اسأل
جميل.
أبنائي شو عندهم باشر،
صح.
اسألهم شو عندهم بروجكت ولا عندهم مش عارف إيش، قاسمني تعال تسوي معاي بروجكت. أنا أعرف أسر حقيقة الأب قايم بدور كبير جدا ومتحمل المسؤولية، لأنه يشعر أنه يريد نجاح أبنائه، ونجاح أبنائه يعتبر نجاح له من هذا الباب.
هذا الأب المثالي نقدر نقول.
والله شوفي إذا نكثرهم، أنا اللي أعرفه
إن شاء الله يزيدهم يا رب
حقيقة. يعني لابد أني أنا رضيت أني أنا أكون زوج، ورضيت أني أنا أكون أب، ورضيت أنا أكون أم، فيجب أني أنا أكون واعية لهذا الأمر. وأنا أتصور يعني يجب أن نحن نكثف حقيقة من البرامج التلفزيونية ومن الدورات التدريبية ومن حلقات النقاش ومن حلقات الحوار، سواء للمقبلين على الزواج. مسؤولية الأسرة هذا ارتباط دائم ومستمر، مش ارتباط صحيح. مؤقت، ومش زوج وسفر وكوشة وفستان وهدايا، مش المسؤولية كذا هكذا نفهمها في بعض الأحيان، أو بناتنا يفهمونها بهذه الطريقة. لا، هي حياة مستمرة، فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي، وفيها شدة وفيها جمال وفيها قبح وفيها أمور كثيرة.
صحيح.
فيها
ذكرتي دكتور، تفضلي.
نعم.
ذكرتي قبل شوية أن مرات إذا في خلاف بين الزوج أو الزوجة وينعكس هو يعكسه نعم. على يسوي إسقاط على الحرمة أن هي مو مهتمية. في حالة أن في انفصال أو طلاق كيف ممكن توزع الأدوار بحيث أن يكون في هذا التوازن ما يبقى موجود بشأن يعني الأطفال؟
أقول يعني عدة جهات تشارك في هذا الأمر حقيقة يعني.
نعم.
أول جهة الأب نفسه. أنا أوكي طلقت الزوجة يعني بس الأبناء ما لهم ذنب.
نعم.
يعني هم يحملون اسمي.
صحيح.
يحملون دمي صح ولا لا؟ ما لهم ذنب أني أنا انفصلت عن أمهم صح ولا لا؟
صحيح.
تبقى مسؤوليتي ما تنتهي. أوكي مسؤوليتي تجاه الزوج انتهت لكن مسؤولياتي تجاه أبنائي يجب أن تستمر. في بعض الأحيان للأسف الشديد يتحول الخلاف والعند بين الزوج والزوجة وينقلب على الأبناء للأسف الشديد.
فعلا.
يعني من باب شو يقولون
العناد العناد والانتقام
العناد نعم أني أنا ما بهتم بأبنائي ما بصرف على أبنائي ما بطلع أبنائي. يعني وايد صعب أستاذي لما يشعر الإبن وخاصة يعني أنا يقولون لي بعض الأخوات اللي منفصلات عن أزواجهم تقول لي بنتي وابني بدأوا يكبرون يشعرون أن خالهم وعمهم وخواته هي أن الأب موجود يطلعهم يوديهم يشتري لهم يسمعهم يروح المدرسة يزورهم لما يكون حفلات يعني المدارس أو أولياء الأمور يعني يستدعون المدرسة يستدعي ولي الأمر فيشعر الإبن يعني حتى لو ما يتكلم على فكرة الإبن
بس يحس
يشعر بجانب نقص.
صح.
يجب أني أنا ما أشعر أنا طلقت أوكي زوجتي لكن أبنائي ما أقدر أطلقهم أصلا
فعلا.
ما أقدر أطلقهم. لا المرأة تتحمل المسؤولية والرجل يتحمل المسؤولية تجاه أبنائه. خلي الأمور عادية جدا صحيح أنا انفصلت عن أمكم لكن حقوقكم كاملة بتيكم مسؤولياتكم ومتابعتكم تبقى قائمة. هذا أمر. الأمر الآخر المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن رعاية أو يعني القضايا الأسرية يجب أن يكون لها دور ومسؤولية كبيرة في تقريب حتى وجهات النظر بين قبل ما توصل للمحاكم قبل ما توصل الخلافات حادة قبل حتى يعني في عدنا. لكن أنا أقول من خلال يعني الوصول إلى هذه الأسرة من خلال الدورات التدريبية للأسف الشديد إحنا في بعض الأحيان نوجهها ناحية منو ناحية بس الأم
فعلا.
تثقف الأم وتوعى الأم لكن الرجل في طرف آخر. أنا أقول اليوم بسوي دورة كمؤسسات أسرية معنية بالأسرة وبقضايا الأسرة يجب أن يشارك فيها الطرفين المرأة والرجل.
تمام مشكورة دكتورة أمنا خليفة على المعلومات المفيدة.
الله يخليك تسامحينا يعني يمكن طلعنا عن الموضوع.
لا لكن كان لازم نتشعب شوية مو مشكلة.
لكن تبقى مسؤولية مشتركة. إذا ما أردنا لهذه الأسرة أن تستقر وإذا ما أردنا لهذه الأسرة النجاح لأن إحنا دائما نقول الأسرة المستقرة تطلع للسوق أبناء مستقرين والأسرة اللي داخلها خلافات أو مشاكل تبقى منشغلة بمشاكلها الداخلية ما تقدر تفيد برا.
صحيح. مشكورة جدا يا دكتورة أمنة خليفة على تواجدك ويانا في برنامج الرايح. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك.
الله
يبارك فيك. شكرا. مع السلامة.
مع السلامة. مستمعينا بناخذ فاصل عقب الفاصل نكمل الرايح تريونا.
الأولى 107.4
بينطلق ماراثون الهجن يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في منطقة المرموم وعلى السادة الراغبين في المشاركة تسجيل أسماءهم في نادي دبي لسباقات الهجن بتاريخ 25/11/2015. لمزيد من التفاصيل زوروا الموقع dcrc.ae أو اتصلوا على 04-832-6526.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية
هو الشعر في زورق
وعن نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر. وفيكم
وحيا الشي الجديم ودعت ابني سبايا وهي خيار النسيم هبت منهم رواية وحيا الشي الجديم ودعت ابني سبايا وهي خيار النسيم
أصبحت عنهم راية جدوى كل الحشيم بش القلب بفراية يوم لقيت الندي أصبحت عنهم راية جدوى كل الحشية بش القلب بفراية يوم لقيت الندي
زقرت بال الصايح زقر الحاش الفطيم زقرت صوي بن طايح لف المراحم جيم زقرت بال الصايح زقر الحاش الفطيم زقرت صوي بن طايح لف المراحم جيم
أصبحت عنهم رايح جدوى كل بش القلب بفراية يوم لقيت الندي أصبحت عنهم راية جدوى كل حشية بش القلب بفراية يوم لقيت الندي
راعي الشهب الذبايح شوف يبري السجيم يا داي طلي بنايح نحل عود الهشيم راعي الشهب الذبايح شوف يبري السجيم يا داي طلي بنايح نحل عود الهشيم
أصبحت عنهم رايح جدوى كل حشيم بش القلب بفرايح يوم لقيت الندي أصبحت عنهم رايح جدوى كل حشيم بش القلب بفرايح يوم لقيت
Thank you.
غريب ولايح مدارات اليتيم راعي اليدي للمايح لبرمس حليم أداريب ولايح مدارات اليتيم راعي اليدي للمايح لبرمس حليم
أصبحت عنهم راي جدوى كل انحشيم بش القلب بمراي يوم لقيت النديم أصبحت عنهم راي جدوى كل انحشيم بش القلب بمراي يوم لقيت النديم
اقبل مني نصايح لا تتبالي نجيم تبعي الرد فضايح إلا الغالي عديم اقبل مني نصايح لا تتبالي نجيم تبعي الرد فضايح إلا الغالي عديم
أصبحت عنهم رايح جدوى كل انحشيم بش القلب بمراي يوم لقيت النديم أصبحت عنهم رايح جدوى كل انحشيم بش القلب
صحايح ما يبلى بظليم ما يبين لجمايح لو بيحد خصيم يا لينود الصحايح ما يبلى بظليم ما يبين لجمايح لو بيحد خصيم
أصبحت عنهم راي جدوى كل
فاصل 4 للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على إذاعة الأولى 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الحين مستمعينا عقب ما تكلمنا في الفقرة الرئيسية عن تربية الأبناء وصلنا للفقرة الثانية فقرتنا اللي هي
تدري أن
دراسة لها علاقة بعد في تربية الأبناء. الدراسة تقول في دراسة علمية حديثة كشفت أن 20% من الآباء يرغبون بتعلم المزيد حول تربية الأبناء. كشفت الدراسة أن هاي الآباء متعطشين لمعرفة المزيد حول كيفية أن تربية أبنائهم وكيف أنهم يقدرون يكونون آباء أفضل بأساليب علمية وطرق سليمة تساعدهم على تحقيق أبوتهم وممارسة أبوتهم مع عيالهم بشكل ومضمون أفود وأحسن. بينما 57% من الآباء راضين على أدائهم ومو محتاجين لمعرفة المزيد حول تربية العيال. 17% يعتقدون أن التربية سهلة وما تحتاج لأي معرفة. أما 5% فهم مقرين بأهمية المعرفة حول التربية ولكنهم ليسوا قلقين من عدم معرفتهم. هاي كانت فقرة بنيان وننتقل أقصد هاي كانت فقرة تدريننا وحين ننتقل للفقرة الثالثة وهي فقرة
بنيان.
ما علي أنا غششت أحمد في البداية أن فقرتنا فقرة بنيان. اليوم في بنيان الفقرة اليومية اللي في برنامجكم الرايح اللي رد فيها لتراثنا القديم ومبانينا الأثرية والتراثية العريقة. كل يوم نستضيف ضيف باحث في التراث يخبرنا ويعرفنا عن طبيعة بيوت زمان أول، كيف كانوا يبنونها، شو خصوصياتها، شو أساسياتها، شو المواد المستخدمة في بناها، شو الفرق بين بيوت الطين، بيوت السعف، البرجيل، المكونات الأساسية في البيوت، كيف كانت ديكوراتها، كيف كانوا يهتمون فيها. يعني هاي المعلومات اللي نحاول كل يوم نسلط الضوء عليها من خلال فقرتنا فقرة بنيان اللي هي فقرة أساسية في برنامجكم الرايح. اليوم بيكون ويانا على التليفون من مدينة خرفكان الدكتور عبد الله سليمان، أستاذ وباحث تراثي. بنحط رحالنا اليوم مثل ما ذكرت في مدينة خرفكان وبنخليه يكلمنا ويسولف لنا عن البيوت الساحلية، خاصة أن مدينة خرفكان تمتاز بسواحلها الجميلة، هي مدينة ساحلية تابعة لإمارة الشارجة. الحين بيكون ويانا على التليفون الدكتور عبد الله سليمان بيخبرنا عن البيوت، مثل ما ذكرنا البيوت الساحلية في منطقة خرفكان، وبيخبرنا عن نمط هاي البيوت، البيوت الداخلية أو بيوت وبيوت القيض والشتاء، شو الفرق بينهم في المناطق التابعة لخرفكان. ينضم لينا حين على التليفون الدكتور عبد الله سليمان. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله.
لكم هذه الاستضافة.
العفو والشكر لك على تلبية الدعوة، وحياك الله أنت ويانا في برنامجنا الرايح وفي فقرة بنيان.
الله يبارك فيكم، هذا برنامج مميز ما شاء الله، ويعني له جمهور يتابعونه، يعني خاصة أنه مرتبط بالبيئة المحلية ل يعني تراث وعادات تقاليد الإمارات.
الحمد لله، ونحن نتميز دوم بمستمعينا وبمشاركاتكم وتواجدكم ويانا دكتور الفاضل. مثل ما ذكرت في المقدمة اليوم بتخبرنا عن طبيعة البيوت الساحلية في مدينة خرفكان الجميلة المعروفة بشواطئها يعني الروعة حقيقة وجوها الجميل في الشتوي، فلو تخبرنا مبدئيا عن البيوت الساحلية في مدينة خرفكان.
إن شاء الله. احنا حقيقة يعني هذا موضوع يعني كبير ومتشعب، لأن يعني البيئة في منطقة الإمارات متنوعة، وهذا من جماليات يعني منطقتنا، منطقة الإمارات عموما فيها بيئات متنوعة، فيها البيئة الساحلية والبيئة الصحراوية والبيئة الجبلية وبيئة الواحات، فما شاء الله هذه جمالية التنوع يعني أعطى يعني الإنسان منذ البدايات يعني أيضا إبداع في تنويع أساليب العمران والمواد حتى المستخدمة في العمران.
صحيح.
لكن الآن كوني يعني من منطقة خرفكان ومثل ما تفضلتي في المقدمة يعني منطقة ساحلية، فراح أتكلم أتناول هذا الموضوع من هذه الزاوية.
نعم.
إيه نعم. حقيقة موضوع العمران والبنيان القديم في المنطقة يعني يمثل قصة تفاعل جميلة بين الإنسان والبيئة.
نعم.
يسمونها جغرافية المكان أو ثنائية العلاقة بين الإنسان والمكان. وسبحان الله يعني الإنسان الإماراتي منذ القدم إنسان مبدع، يعني شوف الآن هذه السنة سنة الابتكار وسنة الإبداع.
صحيح.
يعني الإبداع متأصل في إنسان الإمارات منذ القدم،
جينات ابتكارية.
إيه نعم، الأفكار أقصد يعني أفكار إبداعية ابتكارية في تحدي الواقع، في تحدي البيئة اللي هو موجود فيها. فيعني منذ القدم بالرغم من ضعف الإمكانات وقلة ذات اليد، ولكن إنسان الإمارات يعني طوع الموارد البيئية لخدمته.
صحيح.
في بناء، أقصد في بناء المنازل، في بناء البيوت القديمة يعني، وهذا شيء جميل يعني، شيء مبدع أن الإنسان يستغل الموارد البيئية من أجل سعادته ورقيه وراحته يعني.
نعم.
والعمران في المنطقة حقيقة، خاصة المدن الساحلية يعني، تحديدا في منطقة خرفكان يعني، العمران في المدن الساحلية متشابه حتى على مستوى يعني منطقة الخليج بشكل عام، فمر بمراحل متدرجة.
إيه؟
البناء نفسه مر بمراحل، وحتى المواد المستخدمة أيضا مرت بمراحل. فراح نعرج يعني على نوعية هذه المنازل والمواد المستخدمة في البناء. المرحلة الأولى البسيطة يعني التقليدية اللي يعني وظف فيها إنسان المنطقة المواد اللي أتاحتها البيئة المحلية، فمعظم المواد اللي كان الإنسان يعني يستخدمها في بناء المنازل كانت من منتجات النخيل، يعني منتجات البيئة الزراعية.
حتى البيوت الساحلية؟
هي نعم، لأن هناك تجاور راح نشوف يعني بعدين كيف نفذ بعدين إلى مرحلة ثانية.
نعم.
تجاور ما بين البحر ويعني البيئة الزراعية، فاستغل الإنسان في البدايات في المرحلة الأولى البسيطة هذه المواد البسيطة، المواد الأولية البسيطة اللي تجود بها البيئة الزراعية مثل صعف النخيل. فأنا أتكلم الآن عن منطقة خرفكان، يمكن في المدن الثانية يعني هناك مواد بناء ثانية، أنماط عمران ثانية، أتكلم عن البيئة اللي أنا عشت فيها.
صحيح.
فكانت البدايات بسيطة، حيث ابتنى الناس يعني بيوتهم من سعف النخيل، وكان يعني للإنسان في المنطقة بيتين، البيت الصيفي والبيت الشتوي.
نعم.
فالبيت في فصل الصيف عبارة عن عرشان، اللهجة المحلية يسمونه العريش. والعريش هذا يبتنى من سعف النخيل يعني بشكل متراص، ويقومون يعني بهذه المهمة مجموعة من الناس كنوع من التكافل الاجتماعي بين الناس يعني. ما كان فينا يعني حرفيين أو ناس مختصين في البناء، بشكل تكافلي تعاوني بين الناس، والله هذا الإنسان والله يحتاج إنه يبني بيت الآن. فمعظم غالبية أهل الفريج أو المنطقة يتكاتفون مع بعض ويبنون البيت البسيط المتواضع. طبعا في فصل الصيف يحرصون في يعني نوعية البناء إن يعني يعني يكون البناء يتسرب من خلال الهواء، تعرف في فصل الصيف فصل حار، فيحتاج إلى نمط يعني معين من البناء. في فصل الشتاء أيضا نفس المواد المستخدمة اللي هي سعف النخيل، جريد النخيل، ولكن بطريقة ثانية.
شو الاختلاف؟
الخيمة. الخيمة يعني الخيمة تبنى بشكل مخروطي مثلث على يعني سقفها بشكل مثلث، اتفاء للأمطار أحيانا، لأن يعني البيئة كانت غير البيئة الآن، ما شاء الله غزارة في الأمطار كما يعني ينقل لنا المعمرين والرواة يعني.
صحيح.
فإبداع الإنسان يعني أوصل أنه يبتني نمط خاص من البناء بطريقة مختلفة عن البيوت الصيفية.
نعم.
هذه المرحلة الأولى البسيطة. طبعا هذه الأهل المدن الساحلية وأهل يعني الصحراء يعني أيضا ابتنوا بيوت من نفس البيئة اللي هي الخيمة، بخيمة الشعر هذه. بعد فترة من الزمن يعني انتقل نوعية البناء ونمط البناء وحتى المواد المستخدمة إلى قفزة شوي أكثر تطور. من وين هذا الشيء؟ نتيجة لاحتكاك أهل الإمارات بالشعوب اللي يعني تاجروا معها يعني فترة القرن منتصف القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. يعني كان هناك علاقات تجارية بالتجارة البحرية أو الملاحة اللي امتهنها سكان الإمارات مع بعض الشعوب كالهند وسواحل شرق أفريقيا اللي تعرف باللهجة المحلية بلاد السواحل. فلم تكن تجارة فقط، كانت علاقات حضارية يعني أخذ وعطاء. من بين يعني المؤثرات اللي تأثر بها سكان الإمارات، تأثروا في مجال الفنون، في المجالات يعني الاجتماعية، في المجال الاقتصادي، ومن بينها التأثيرات العمرانية. فسكان المنطقة اقتبسوا بعض المؤثرات العمرانية اللي كانت موجودة يعني لدى هذه الشعوب اللي تاجروا معها من خلال التجارة يعني. فيعني دخلت على المنطقة يعني بعض ملامح العمران اللي يعني اقتبسوها من الخارج وطوروها أهل المنطقة. فبدأ نمط العمران يختلف الآن.
إيه؟
يعني بعد أن كان يعتمد على مثلا سقف النخيل، دخلت يعني مواد جديدة يعني تستخدم في البناء. فمثلا الآن البناء الجديد في المرحلة الثانية بدأ الإنسان ابن المنطقة يعني يستخدم مثلا يمزج الطين باللبن، هذه مادة معروفة يعني الحضارات القديمة، كل الحضارات يعني شيدت معظم مبانيها الأثرية والقديمة من هذه المادة.
تمام، من الطين.
هذه إبداع جديد الآن لابن المنطقة.
هي.
بالإضافة إلى استيراد يعني بعض الأدوات اللازمة للبناء كالأخشاب، يعني تعرف البيئة المنطقة يعني هي بيئة يعني مو بيئة ثرية، يعني بيئة غابات ولا زراعية
فقيرة بالموارد. أيوه.
إيه نعم. فيعني بعض المنازل تحتاج إلى نوعية خاصة مثلا من الأخشاب، فاستورد أهل المنطقة بعض الأخشاب من الخارج.
هي.
يعني مثلا من شرق أفريقيا استوردوا بعض الأخشاب اللازمة لسقف المنازل.
تمام. ألو ألو، ظهر مستمعينا قطع الخط يا دكتور عبد الله، ظهر قطع الخط وياك، إن شاء الله بنحاول نتصل بك، وإذا ما أسعفنا الوقت اليوم باكر يظل راد نكمل وياك فقرة بنيان ونتكمل كلامك عن استيراد الأخشاب وتكملة البيوت الساحلية. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل بندخل في الساعة الثانية من الرايح، تريونا.
شو بتسوي
إذا شبت حريجة في البيت؟
أوه، حريجة حريجة،
شو بتسوي؟
أطلع من البيت وبعدين أكلم المطافي.
إذا كان آلهة حريق بسيط مثل اللي توه مبتدي وهي عنده آلهة في البيت، ممكن أقوم هالقرعات أطفي النار. إذا كان النار بالغة وشفت البداية هذا حتى على طول ما في حل، سيد على الدفاع المدني.
بطلع الشرطة والإسعاف ومطافي أقول ما في حريق في بيتنا.
أخير شيء تسويه
إذا صار حريق في المنزل لا قدر الله وما عندك بصائد حريق مناسبة لذلك، عليك فقط إخلاء المكان لاتصال طوارئ الدفاع المدني 997 مع ثمانيات لكم بالسلامة. أمينة يعقوب، مدير إدارة الحماية المدنية لإدارة العامة للدفاع المدني بالبيت.
شو بتسوي؟
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
جسارة عزم نادر نوعه.
كفو يا فرسان الوطن والمشهد، يعكس جسارة عزم نادر نوعه. كفو يا فرسان الوطن والمشهد، يعكس جسارة عزم نادر نوعه. فرض المعارك نادر
والمعنويه بالنصر مدفوعه
يدعو على مأرب بنفس الموعد والمعنويه بالنصر مدفوعه يدعو على مأرب بنفس الموعد والمعنويه بالنصر مدفوعه
خصيمكم مرام جيشه يصمد قدامكم وازم يعض صبوعه
خصيمكم مرام جيشه يصمد قدامكم وازم يعض صبوعه خصيمكم مرام جيشه يصمد قدامكم وازم
فاصل أربعة.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم
يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
المهجن إذا مكس الدم مع هذا
يعني هذا العلم اللي وصلنا
أخذ المطية يوم يومين ما انتبهت لها تكون إصابته أقوى.
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية
المطية حين إذا تطلع من يدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على أثير إذاعتنا، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. الحين وصلنا للساعة الثانية من برنامجكم الرايح، ولكن الحين وقت الرسائل النصية والمسجات اللي وصلتنا والمشاركات اللي جتنا تفاعلا مع الفقرة الأولى، الفقرة الرئيسية واللي طرحنا فيها السؤال: هل تربية الأبناء مسؤولية الأم أو الأب أو الاثنين معا؟ جتنا رسائل ومسجات من المستمع اللي رقمه ينتهي ب 011. يا ريت أي حد يطرش رسالة لو سمحتوا اكتبوا أساميكم عشان نقول أساميكم. 011 قال إن باختصار الاثنين مسؤولين عن تربية الأبناء. بعد مستمع آخر يقول في الوقت الحالي الخدامة مسؤولة لكن مشغولين عن عيالهم. فهذا رأي المستمع اللي ينتهي رقمه ب 100. قال الاثنين الخدامة حين هي المسؤولة، للأم وللأب متفيجين حق عيالهم سبة الشغل. الأخ يمع يقول الأم ملازمة الأولاد أكثر، بالنسبة لي عمل بعيد عن البيت بس بالتليفون، وآخر الأسبوع أجلس معهم وأشوف كل ما صار في غيابي. هذا الأخ يمع، مشكور يا أخونا يمع على المشاركة. مستمع آخر يقول يعني أوكي رسالته مطرش رسائل، قيل لأعرابي أنك ميت فقال ثم إلى أين؟ قيل له إلى الله تعالى، قال ما وجدنا الخير إلا من الله تعالى، أفنخشى لقاءه؟ ما أعظم حسن الظن بالله. المبتسم سمي عمره ويقول هني الاثنين معا مشتركين في تربية الأبناء. هذا المستمع اللي ينتهي رقمه ب 759. بعد في رسالة ثانية من الأخت أم محمد تقول أن كلاهما الأب والأم مسؤولين عن تربية العيال. شكرا جزيلا يا أم محمد على تواصلك ويانا. الأخت أم مايد تقول المسؤولية مشتركة بين الطرفين الأم والأب، سبحان الله أعطى الأم من الصفات والأب من الصفات اللي يكملون بعضهم في التربية، ولكن مع الظروف الحالية لعمل الزوج خارج البيت لفترة طويلة تمركزت التربية على الأم أكثر، ولكن لا ينسى دور الأب فهو دور جوهري. كلامك جوهري يا أم مايد، ويجزاك الله خير على المشاركة ويانا. مستمع آخر رقمه ينتهي ب 078 يقول صباح الخير، الكل له دور الخاص في تربية الأبناء والأم أكثر. طبعا نشكر كل المشاركين ونحترم كل الآراء. بعد في رسالة أخرى لأي ما لها خص بالسؤال الأخ، يقول تدري والله الحق أني من الشغوفين بالبرنامج لأنه يتميز عن غيره في الطرح وفي الأسلوب المميز. أوكي شكرا هاي الرسالة. وعلى فكرة أنا أوكي بس هو يعني يثني على البرنامج. شكرا جزيلا أخونا عبد الرزاق على العوذ لي، شكرا على إطرائك على البرنامج ومقدمة البرنامج وفريق عمل البرنامج، شكرا. رسالة ثانية من أخونا أحمد الكعبي يقول التربية والأبناء على الزوج والزوجة في أغلب الحياة الزوجية، الزوجة هي اللي تتحمل مسؤولية الأسرة كلها من التربية والأمور المنزلية، وتكون على الزوجة في الاهتمام بالأبناء والسهر في راحتهم وعلى توفير لهم احتياجاتهم وتوفير الاهتمام لهم، وأيضا هي اللي تهتم بالزوج اهتمام وتسهر على راحته. الأخ أحمد الكعبي خلى الأم هي يعني مربط الفرس مثل ما يقولون عنده، هي تهتم بالأبناء والمسؤولية كلها على الأم وحتى تهتم بالزوج وتسهر على راحته. شكرا جزيلا أخونا أحمد الكعبي على المشاركة في الرايح. الأخ سالم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. مسؤولية وتربية الأبناء على الطرفين الأب والأم وليس طرف واحد. شكرا يا سالم. الأخ محمد المرر يقول تربية الأولاد مشتركة بين الأم والأب، وعلى الأم أكثر بحكم تعلق الأبناء فيها، وأنا أشوف وجود الاثنين في حياة الأولاد مهم، حيث الأب يعطي الأمان ودور الأم إشرافي أكثر من الأب، ولكن الأدوار متبادلة فيما بينهم بالتربية. محمد المرر، شكرا جزيلا يا محمد على مشاركتك. مستمع آخر يقول، لا مستمع، هاي الأخت سارونة تقول برأيي الاثنين معا مسؤولين عن تربية الأولاد، الأب والأم. نحن حريصين نقرأ مشاركاتكم يعني عشان يكون يعني أنتوا تتفاعلون ويانا ونحن بدورنا نتفاعل ويا رسائلكم ونوصلها للمستمعين. الأخ خميس سالم الزيودي يقول الأب والأم مسؤولين عن تربية الأولاد. شكرا يا خميس. المستمع آخر اللي رقمه ينتهي ب 653 يقول الأم طبعا، هو يشوف أن الأم طبعا هي المسؤولة عن تربية الأبناء، فالأم مدرسة إذا إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. هذا كلام المستمع اللي ذكرنا رقم تليفونه. الأخ حسن يقول لا محال، المسؤولية مشتركة والأسباب متباينة، تقع جل المسؤولية على الأم في واقع الأمر، الموضوع متشعب ويحتاج لوقفة مطولة وبتأمل عميق. أرجو مستقبلا استضافة أمهات وأباء لإظهار واقع الحال ومحاولة تلمس المعالجات لكثير من السلبيات في التربية. هذا الأخ صلاح، الرقم الاسم صلاح. إن شاء الله يا صلاح نقدر نلبي طلبك باستضافة أمهات وأباء ونسلط الضوء على واقع الحال يا صلاح. الأخ خليفة السويدي يقول السلام عليكم، الأم والأب مشتركين في تربية الأولاد ولكم جزيل الشكر. الشكر الجزيل لك يا خليفة. عبيد يقول عبيد عيبتنا الأغنية اللي فيها كلمة الرايح يا أحمد، الأغنية روعة، أصبحت عنهم رايح ونحن نسمع برنامج الرايح، ليش ما قريت ولا الحين بنقرأ؟ وصلنا لرسالتك، اسمعنا يا شاد، سمعنا الحين. وعليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وجهة نظري العام المشترك بين الاثنين في تربية الأبناء، وهذا أهم شيء، يعني تقريبا الدور الأكبر على الأم كونها في البيت، ودور الأب كذلك لازم يكون موجود، فكلاهم يتمم الآخر في تربية الأبناء، فالأب يغرس في أبناء السلوك التربوي والعادات والتقاليد، والأم تغرس في أبنائها الأخلاق والصفات الحميدة واحترام واجباتهم نحو أنفسهم والمجتمع. هاي رسالة الأخ عبيد، إن شاء الله تكون على السمع يا عبيد، قرينا رسالتك بس أنا بديت من آخر وصولا لأول رسالة نصية. مستمعين هاي كانت رسالتكم وهاي كانت مشاركاتكم، أشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم مع مواضيع برنامج الرايح وفقرات الرايح. الحين شو فاصل ولا هي الحين وصلنا تقريبا للفقرة الأخيرة في الرايح اليوم، وهي فقرتنا
داوها تبرى.
تمام، الحين وصلنا لفقرتنا داوها تبرى، واليوم بنتكلم في داوها تبرى عن شو، عن الأشياء الضغوطات النفسية اللي نتعرض لها. كد مرة من الأيام تكلمنا عن الضغوطات النفسية بسبب بيئة العمل، اليوم بنتكلم عن الضغوطات النفسية في المجتمع، وبشكل خاص نركز الضوء ونسلط الضوء على الضغوطات النفسية داخل الأسرة. ونقول طبعا انعكست التغيرات السريعة المتلاحقة اللي تستوي في العالم من حوالينا بشكل عام على المجتمع، وبشكل خاص على نقدر نقول الجماعات اللي هي أولية أو ثانوية اللي هي تكون هذا المجتمع، وبمعنى أصح اللي هي الأسرة. الأسرة تعتبر من أكثر الجماعات تأثر بالتغيرات اللي تصير حوالينا. التغيرات هاي اللي خلقت نوع من الإطار السريع أو العجلة السريعة اللي صارت تدور في المجتمع، أثرت على الأسرة بتكوين وتشكيل نوع من الضغوطات على المسؤولية وخلقت وأوجدت كثير من المعاناة والقلق في سبيل بسبب هذه الضغوطات التي تعرض لها الأسرة واللي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أفراد الأسرة. بشكل خاص يقولون تعاني هالكلام تقوله الدراسات، تعاني الأسرة المسلمة بشكل خاص العديد على العديد من الضغوطات في الوقت الحالي بسبب التغيرات العالمية المتلاحقة، التطور التكنولوجي والتقني، الانفتاح العالمي، وكذلك أصبح يمثل تهديد صريح لكيان الأسرة والقيمها وأخلاقياتها وعاداتها وتقاليدها. يعني بسبب الانفتاح التكنولوجي والانفتاح في استخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، صارت الأسرة المسلمة يعني محاطة بكثير من الضغوطات، نقدر نقول الثقافات الدخيلة على مجتمعاتنا العربية المحافظة وعلى مجتمعاتنا المسلمة اللي أدت إلى الإصابة بأمراض اجتماعية أكيد ما يقبلها المجتمع. الضغوطات النفسية شقان، الشق الأول هي ضغوطات خارجية ناتجة وياية من البيئة والظروف والأفراد المحيطين بالفرد، والثاني من ناتجة من البيئة والظروف والأفراد المحيطين بالفرد، والشق الثاني مقدار مدى مقاومة الفرد لتأثير هاي الضغوطات عليه. طبعا تختلف ويختلف الأفراد فيما بينهم في الجزء الثاني اللي هو مدى تقبلهم ومدى مقاومتهم لهاي الضغوطات. تختلف مثل ما قلنا من فرد لفرد بسبب الفروق الفردية اللي بين شخص لشخص من حيث قدرة التحمل، التكيف، المهارة والخبرات السابقة في التعامل مع الضغوط والأزمات. الدراسات تقول اشتق مفهوم الضغوطات أو الضغوط من علم الفيزياء، ويعني القوة اللي تقع على جسم ما فتؤدي إلى تغيير في شكله كأثر لهذه القوة الضاغطة الواقع عليه. وتشتمل هذه المقاومة مقاومة الجسم لهذه القوة أو ما يعرف باسم القوة المضادة للتقليل من تأثير هذه القوة على الجسم. أول من استخدم مصطلح الضغوط في العلوم الإنسانية وبخاصة في مجال الصحة النفسية اللي نحن في صدد الحديث عنها اليوم، واحد اسمه هانز سيلي، طبيب كندي في عام 56، كان يدرس حزتها أثر التغيرات الجسدية والانفعالية غير السارة الناتجة عن الضغط والإحباط والإجهاد. أولاً أشكال وفئات الضغوطات الأسرية، نحن اليوم نتكلم عن الضغوطات الأسرية، بنتكلم عن الضغوطات الأسرية عقب هذا الفاصل. مستمعينا فاصل ونواصل الضغوطات النفسية اللي تحوطنا من كل مكان تريونا.
الأولى 107.4
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي
تشوف الشوق حياك في بلادي
ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاجيكم
تحية وترحيب لمن
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى
عالمية
إذا كان في عندنا وطنيين حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
عيش حاضرك على هو الأولين. على هو الأولين وخلك ويانا على الأولى 107.4.
شو بتسوي
إذا أنت وربيعك على السيفة وفي القايلة؟
قوم بشاب هلكنا من الحر، قوم
وتزقره وما يرد عليك.
بشاب شبيك
كأن صقعت الشمس.
قوم بشاب
شو بتسوي؟
والله ما عندي المهم هالأمور الإسعافات الأولي، لكن بطلب الإسعاف.
بديهيا تاخذه الى منطقه تكون مظلله فيها ظله. ثاني شيء اذا كان في تجمهر على الشخص هذا نفسه تحاول انك تخفف التجمهر علشان يقدر هذا الشخص يتنفس بطريقه سلسه.
والله اذا قدامي حد اصيب بضربه شمس اول شيء اتصل في الجهه المختصه للاسعاف وشي هي الاجراءات السلامه اللي اقوم فيها اول شيء قبل وصولهم.
اخير شيء تسويه
اذا عندنا اصابه بضربه شمس شو الاجراءات الاسعافات الاوليه اللي نبداها؟ اول شيء اخذ المصاب الى المكان بارد. اثنين اقوم بسكب الماء البارد على الجسم او لفه بالبطانيه مبلوله بالماء. ثلاثه اطلب الاسعاف 999 اذا المصاب فاقد الوعي ووضعه على وضع اللفافه هي الوضعيه على الجنب. اتمنى لكم السلامه. معاكم طلال خميس عبيد السعدي مدرب فني مؤسسة بين خدمات الإسعاف.
شو بتسوي؟
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على إذاعة الأولى ونذكركم بأرقام التواصل لأن بيكون ويانا في فقرة دواء تبرى الدكتور جاسم المرزوقي أخصائي نفسي بنناقش ويا موضوع الضغوطات النفسية. أرقام التواصل 0561776664 ويانا حين الدكتور على الدكتور صح دكتور جاسم ويانا على التليفون. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
الله يحييك وحياك الله ويانا في دواء تبرى على الرايح.
تسلم وسعيد بهذه المشاركة. السلام.
نحن أسعد يا دكتور. اليوم نحن بصدد الحديث عن الضغوطات النفسية اللي يتعرض لها أفراد الأسرة أو في الأسرة بشكل عام. فمبدئيا الضغوطات النفسية يمكن ذكرنا في ضغوطات خارجية وضغوطات داخلية. الضغوطات النفسية داخل الأسرة هل هي انعكاس للضغوطات الخارجية؟
لا شك أن الضغوطات الأسرة وما لها من تأثيرات على كل فرد من أفرادها بالغالب هي انعكاسات لهذا الشخص في طبيعة علاقته مع البيئة المحيطة فيه. إذا افترضت أنا بأن هناك مقومات كثيرة ذات علاقة بتحقيق أهداف على افتراض أولويات قد تختلف مستوياتها بالنسبة لهذا الشخص، تعدد الأدوار اللي في الغالب يتحمل فيه من خلال بعض الأشخاص مسؤوليات كثيرة ويحمل على عاتقه مهام أيضا كثيرة ويكون لديه أدوار كثيرة، على سبيل المثال كأن تكون زوج وأن تكون طالب وأن تكون أب وأن تكون ابن. فتلبية لمتطلبات هذه الأدوار أحيانا يقع الإنسان في ظل عدم التخطيط وعدم تنظيم الوقت أمام ضغوطات لا حصر لها، وبالتالي لك أن تتصوري تأثير ذلك على الشخص أولا ومن ثم على علاقاته بالوسط المحيط، لأن هذا الشخص بالتأكيد يتوقع منه بناء على ما كان من توقعات أو من أفعال وخطرات وتجارب سابقا في علاقاته. فعندما نجد القصور يصاب أو يعني مثلا يصدر من هذا الشخص، فلك أن تتصوري بأن هذه الأمور راح تنتج عنها عتب أو أحيانا ما نقول مشكلات أو اضطرابات في هذه العلاقة. هذا إذا نحن أخذناها من الناحية العلاقاتية. أما من الناحية الشخصية فالموضوع أيضا قد يكون له تأثير من جانبين، والجانبين على درجة أهمية جدا. الأولى الصحة العامة، وهناك ما يسمى من مصطلح في يعني الطب النفسي أو في الجانب النفسي الأمراض السايكوسوماتية، وهي الأمراض التي تكون نفسية المنشأ وعضوية الشكل. وبالتالي لما تروح للطبيب وتشتكي من بعض الأمراض أو من بعض العلل أو من بعض الآلام الجسدية وتقوم بهذه الفحوصات لا تجد أي سبب طبي أو عضوي يقف وراء الآلام التي تعاني منها. عندئذ نجد بأن تأثير العوامل النفسية تلعب دور كبير جدا في إحداث مثل هذه الأمراض السايكوسوماتية اللي موجودة. والأمر الآخر، الجانب الآخر، الجانب النفسي، فلك أن تتصوري بأن وجود مثل هذه الضغوطات له علاقة بأمراض أخرى في الجانب النفسي على درجة كبيرة جدا من الأهمية. أولاها والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية في الوقت الحالي وخلال العشر سنوات القادمة بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، بأنها سوف تصبح من أوائل الأمراض المسببة للوفاة، ألا وهو الاكتئاب. لأن الإنسان عندما يضع لنفسه كثيرا من المهام وكثيرا من الأمور ويستوجب منه تحقيقه ولا يستطيع، فهذه راح تؤدي إلى إحداث تأثيرات من ضمنها شعور الشخص أحيانا بنوع من الاكتئاب، وكذلك بعض الإحباطات اللي موجودة والتي تتسبب في نفس المضاعفات السلبية. فكل هذه الأشياء بلا شك راح تؤثر وبشكل كبير جدا على حياتنا، وتأثر أيضا على علاقات مع الوسط المحيط.
ما أدري إذا في الوقت يسمح لي ولا ما يسمح، بس نحن حابين في حلقة ما نتكلم، نخصص حلقة عن الاكتئاب، لأن هالمصطلح وايد منتشر ونحن حتى نستخدمه بنوع من العفوية، أني أنا أحس أني أنا مكتئبة، دخلت في اكتئاب، بتتكلم عن عمرك عند حد يقولك تحمل يكون داخل في اكتئاب. فهل الاكتئاب جدا سهل أنه يتسرب للإنسان ويصاب الإنسان بالاكتئاب بسبب هاي الضغوطات الموجودة حوالينا؟ هل ممكن نحن نكون عندنا نوع من الاكتئاب ونحن مو بحاسين أن نحن عندنا مرض اكتئاب؟
نعم، أنا أشاطرك الرأي بأن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقة وإلى أهمية، ولكن الإجابة على سؤالك أقول نعم. دعينا نحن نميز بين أنواع الاكتئاب. نعم. فمنها الكآبة والتي قد نصاب به نحن بين الفينة والأخرى بسبب أو لآخر لأمر عابر في الحياة، وبالتالي نتعرض إلى هذه الكآبة قد تمتد بين يوم إلى اثنين إلى ثلاثة، ولكن في ظل إصابتنا بها هذا الأمر لا يمنعنا على ممارسة هواياتنا وأنشطتنا، ولا يؤثر على هيئتنا ولا على شكلنا، وإن كنا نصاب ببعض نقول نحن التأثيرات في الجوانب الوجدانية كما يطلق عليها. لكن إذا استمر هذا الأمر إلى أيام يعني أخر، وامتدت هذه الأيام إلى أسابيع وأشهر، عندئذ بحسب تصنيف دليل تشخيص الأمراض النفسية DSM-4 وهي المرجعية النفسية لتقييم وتشخيص هذه الأمراض، نقول نعم عندئذ يصاب فيها الإنسان. والاكتئاب حقيقة درجات ومستويات، منها ما هي قد تكون عضوية السبب لخلل في كيميائية مخ الإنسان أو جسده، أو لأمور أخرى ناشئة عن جوانب بيئية في المقام الأول، ولكن نحن نقول بأنها لا يوجد من لا يعاني منه على أقل تقدير مرة واحدة، وبعض الأشخاص من يعتقد بأن هذا شيء عابر ولا يحتاج إلى علاج، وهذه من الأخطاء الشائعة ما يجب التوقف عنها، والناس يعتقدون بأن الاكتئاب شيء يعني راح يأتي ويروح. لا، ومثل مثل الزكام، مثل الحمى، أحيان إذا أتى ولم أتعامل معه بعلاجات معينة طبية نفسية التي تماما راح تحدث مضاعفات صعبة، ولا قدر الله أحيانا قد تؤدي إلى أفكار انتحارية، وبعضهم قد يشرع إلى ذلك. لهذا نحن نقول إذا أحد منهم كان يشعر بتغير، طبعا إذا ما أعرف إذا الوقت مناسب، ولكن بعض الأعراض الاكتئابية هو تغير في توجهات الإنسان وفي علاقته مع نفسه ومع البيئة الخارجية، والوحدة والابتعاد وإهمال الشكل والأنشطة والهوايات واضطراب النوم واضطراب الطعام، إذا من وجد في ذلك هذه التغيرات فليتوجه إلى الطبيب النفسي، وهناك علاجات لا تسبب أي إدمان كما الفكر الشائع المغلوط عن هذا الأمر، ولكنها تساعد بشكل سريع جدا لإعادة واستعادة كيميائية هذا الجسد إلى وضعه الطبيعي، ومن ثم يعود الإنسان بشكل أسرع إلى ممارسة حياته دون وجود أي مضاعفات أو خلل يؤثر عليه.
تمام، جميل يا دكتور، ونحن فعلا محتاجين لحلقة كاملة عن الاكتئاب، وإن شاء الله تكون قريبة الحلقة. الحين نبغي نعطي روشتة، لأن الضغوطات يعني شيء موجود حوالينا، صار للأسف الضغط النفسي مثل الأكسجين نتنفسه، فروشتة نقدر نقول كيف نتخلص من الضغوطات، يعني إذا كانت الضغوطات مثلا من الخارج وكيف نخليها ما تأثر على علاقتنا مع أفراد الأسرة مع عيالنا.
نقول أولا في جسد الإنسان مجموعة من الأعضاء، أهم عضو من أعضاء الإنسان هو الجهاز الذي أنا أشبهه بالبروسيسور أو باليو اس بي اللي يطلق عليه في وحدة معالجة البيانات في جهاز الحاسوب، هو دماغ الإنسان. دماغ الإنسان يتلقى المتغيرات ويتلقى المثيرات عبر يعني مختلف أوقات حياته اليومية، وبالتالي يقوم بتفسير وتحليل هذه المعطيات. في الغالب إذا لم أكن أنا أعالج هذه المتغيرات وهذه المثيرات بالشكل الصحيح، ثقي تماما بأن الأوامر التي أتلقاها وأعطيها عبر إحدى الأعضاء المسؤولة في الجسد لهذا الدماغ راح يصدر أوامر على إثره لباقي أعضاء الجسد للتحرك والعمل وفقا لمقتضيات ما تم تلقيه. فإذا كنا نحن نتلقى هذه الأمور بطريقة غلط، علينا أن نحن نفكر بطريقة إيجابية. والله نحن كثيرا ما نحن نسمع فكر بطريقة إيجابية، فكر بطريقة إيجابية. يتساءل بعض يا أخي يعني الطريقة الإيجابية هل مادة تنباع في الجمعية مثلا أروح أشتريها وأفكر فيها؟ نقول لا يا جماعة، هذه أمور الإنسان يحتاج إلى أن يتقنه، يحتاج أن يتعلمه وبالتالي يكتسبه كمهارة ومن ثم يمارسه في الحياة. هذه واحدة. اثنين، مسألة يعني لا يوجد خيال اليوم سوبرمان أو سوبر وومان. خلنا نكون واقعيين، فإن كنت أنت سوبرمان أو أنت كنت سوبرمان فعليك عندئذ تحمل تبعات التوجه الذي اخترت نفسه، لا تحمل فوق عاتقك أكثر مما يجب عليك أن تحمله. ما بقول أكثر مما يجب مما تستطيع، نقول مما يجب عليك أن تحمله. تنظيم الوقت، إذا نظمت وقتي وفقا لأولوياتي، وهذه النقطة الرابعة، علي أن تكون لي أولويات مرجعيتها جوانب أربعة في حياة الإنسان: ذاتي وهواياتها وأنشطتها، أسرتي ومتفرعة منها الأم والأب والزوجة والأبناء والعلاقات الاجتماعية الموجودة، وثلاثة الأمور التي لها علاقة بالله سبحانه وتعالى والجوانب الروحية وتلبية متطلباته، والأمور الصحية أو العلاقات الاجتماعية. اهتمامي بهذه الأمور وتوزيعي بناء لها وفق جدولا موجودة تحرم دائما من يعني الوقوع في إشكاليات. وأمر أخير، دعونا نتعلم أن نقول لا لا أستطيع. دعونا نحن أن نتعلم ثقافة أعتذر، لدي أولويات أخرى. بعض الناس عندهم للأسف الشديد يعني حياة لدرجة أنهم لا يستطيعون أن ينظموا الوقت نظرا لوجود أحيانا بعض الأمور المستفزة في الحياة.
صحيح.
لما تسأل ليش، يقولك والله أخشى أن فلان يزعل، أخشى أن فلان يزعل،
مجاملات.
إذا نظمنا الوقت نتعلم ثقافة الاعتذار، ومن يزعل بعد ذلك هذا شيء مرد إليه، لكن أنت لا يعني تضع يعني خروقات للجدول التي تضعها.
دكتور، أنت يعني تكلمت ذكرت أن يوم نعطي أولويات، يعني لاحظت أنك أو أني أقسم وقتي، لاحظت من كلامك يا دكتور أن الأولوية في البداية لنفسي لذاتي، قلت لنا لعمري لهواياتي، يعني الأشياء اللي تخص الفرد نفسه. نحن للأسف يعني في أغلب الأحيان نحن نهمل ذاتنا وذواتنا، نخليها شوية على جنب، ونعطي الأولوية مثلا للأسرة، للعمل، للأشياء الثانية، وننسى ذواتنا. يمكن هالشيء بعد اللي دخلنا في نوع من الضغط النفسي، لأن ياسين نضغط على عمارنا فوق ونعطي ونزيد الحمل على كاهلنا، بالتالي أثر سلبيا. وأنا في الفقرة الأولى تكلمت يا دكتورة آمنة أن نحن كمثلا نساء عاملات نلوم نفسنا، عندنا نفس اللوامة هاي أن نحن تركين عيالنا في البيوت ونشتغل برا العمل. فكيف أنا أقدر أوفق بين النفس اللوامة هاي اللي تلومني أني أنا طول الوقت برا البيت عن عيالي، أنا أتكلم بشكل عام وبعد سماح، وكيف أني أنا أعطي نفسي قسط من يعني أكون في معزل عن الناس وبس هالوقت حقي أنا لأتخلص طبعا من الضغوطات.
ذكرتي مصطلحات رائعة جدا.
شكرا.
ما قد يحسبه المرء أحيانا بأن النفس اللوامة قد تعتبر جانب سلبي، أنا أحسبها جانب إيجابي. لطالما بعض الناس يتمتعون بهذا الميكانيزم، أي ميكانيزم النفس اللوامة، إذا هذا إنسان في سواء وراح يمضي في حياته نحو تحقيق الأفضل باستمرار لطالما كان يشعر بهذا الأمر. وبالتالي لأن طبيعة الحال أحيانا تزداد الضغوطات لأمر مفاجئ أو لأمر يعني غير مأخوذ فيه بالحسبات، فبالتالي تضطر أنك أنت تأتي على أولويات على حساب أولويات أخرى، وهذا أمر وارد في الحياة. بس بشكل عام وجود هذا الميكانيزم في داخلك ما يشعرك بالتقصير أو بأمر ما راح يخليك أنت تعوض. ومسألة التعويض هذا الشغلة جميلة جدا، فإحنا نقول على الإنسان أن يتمتع بهذا الجانب، أي بإشعار يعني أي بإيلام الذات بين الفينة والأخرى إذا طغى جانب على جانب آخر، فهذا الأمر غاية في الأهمية. أما كيف نحن نستطيع أن ندير هذه الأولويات وأن نمنح أنفسنا يعني قسط من الوقت، أرجع أقول مسألة تنظيم الوقت اليوم يتبقى عليك دائما. نحن نقول أين أنت الآن في حياتك، في علاقاتك، في علاقتك مع ذاتك مع الآخرين، مجرد أنك أنت ترسم لوحة لما تود أن تكون عليه. إذا رسمت هذه اللوحة بأن خصصت على سبيل المثال ساعة يوميا لك بينك وبين نفسك ورتبتها مع باقي الأولويات، كل ما عليك أن تتمتع بالشجاعة وأن تمتلك المهارات التي تستطيع أو التي تساعدك وتدعم فيك القوة لأن تضع حصون ضد أي خروقات قد يؤدي إلى أنك أنت لا تلتزم بهذه المسألة، وهي مسألة وقت ومسألة عادة. يعني حقيقة أتذكر أنا أستاذ في الجامعة كان يقول عندما زالت علي الضغوطات وأنا أرى الرياضة من الأمور الهامة في حياتي لم أجد في جدولي إلا بعد صلاة الفجر قبل أن أتوجه إلى العمل هذه النصف ساعة. فخلاص طالما هذه من أولوياتي إذن أنا وضعتها ضمن هذا التوقيت. نقول مسألة الالتزام وعدم خرق الالتزام، القواعد التي تضعها لنفسك هي من أهم مقومات النجاح في فيما تسعى إليه في الحياة.
تمام، جميل يا دكتور، الكلام رائع. وأنا ما الحلقة بنطلعنا منها من حلقتين إن شاء الله بنكون ياك عن الاكتئاب وعن مثل ما ذكرت الإيجابية اللي ما تنباع في الجمعية، نبغى نعرف كيف نكون ناس إيجابيين في حياتنا. إن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى يا دكتور جاسم، مشكور، جزاك الله خير على تلبية الدعوة. الله يحفظك. إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا الدكتور، إن شاء الله تكون معلومات أكيد استفدتوا منها مثل ما نحن استفدنا. وصلنا للختام، وطبعا كالعادة لو تشوفون شكل أحمد كيف متنرفز وقال الله نختم، لا هو مش متنرفز هو بس يضحك يقول لي بعد أنت عندك خاتمة روحش تبين تقولينها، وأنا أقول شيئان لا تتخلى عنهم أبدا، ابتسامتك للناس وحسن ظنك فيهم، فالابتسامة ليست سذاجة وحسن الظن ليس غباء، أن تبادر بالخير هي هاي قمة الذكاء، بالذكاء والإيجابية نصل لختام فقرات الرايح اليوم. كانت فقراتنا شوية دسمة معالي سمحونا، باكر إن شاء الله حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها على الرايح في مان الله.
الرايح